موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
الإفراز والتمييز
للدكتور جورج حبيب بباوي.
الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين، الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. من فترة طويلة وأنا أريد أن أفتح ملف لم نفتح من قبل، وموضوع الإفراز والتمييز. الإفراز والتمييز في مؤتمر سنة 360 ميلادية اتعمل في البرية وحضروا أنطونيوس الكبير وسهروا الآباء العظام يتكلموا على أهم فضيلة يجب أن يقتنيها المسيحي بعد قال الصلاة والصوم النسك البتولية الرهبنة إلى آخره. فأنطونيوس الكبير قال الفضيلة الأولى والأخيرة التي يجب أن يقتنيها كل إنسان مسيحي هي فضيلة التمييز أو الإفراز. وإحنا في الحقيقة عندنا في الأدبيات النسكية والكتابات اللاهوتية كلام كتير جدا على الإفراز والتمييز، محتاج لحد يجمعه ويدرسه، لأن انعدام التمييز ده يعني من الأمور الخطيرة جدا اللي ممكن تخلع الأرثوذكسية من جدرها. أنا مش هتكلم في أمور يعني مجردة عقلية، إنما أدي أمثلة من الواقع، من حاجات قيلت في الفضائيات، من حاجات موجودة في كتب التاريخ، ونقول إزاي الإيمان المسيحي الأرثوذكسي هو أول تمرين للإفراز والتمييز. يعني في كتاب بستان رهبان الطبعة الأولى اللي طلعتها لجنة النشر زمان سنة 65 بيقول لك إن أحد الآباء كان عنده موهبة الكشف، يعني بيشوف رؤى، راح يصلي في كنيسة، فكان الكاهن اللي بيخدم الذبيحة واقع في قطيعة الزنا، فبص لقى ملاك الرب جاء ورفع الكاهن وربطه في سقف الكنيسة، وقف الملاك صلى القداس. طبعا هنا في مبدأين مهمين جدا. مبدأ الأول ان احنا لا نأخذ التعليم العقيدي من رؤية، التعليم العقيدي يؤخذ من حياة الرب يسوع، من تعليم الآباء الرسل، من الكتاب المقدس، من تسليم الشيوخ، لكن ما تاخدش من رؤية. طب القصة دي لو مررناها في مدرسة الإفراز والتمييز يبان العوار أو الخطأ اللي فيها في إيه؟ إن الأفخارستية ذبيحة سلمت للبشر ولم تسلم للملائكة. دي نقطة مهمة جدا مش لازم ننساها، لكن الأهم منها إن الذبيحة دي خادمة الحقيقي هو الرب يسوع مش الملائكة. الأفخارستية يخدمها الكاهن العظيم الرب يسوع، ليس لها علاقة بقدسية الكاهن ولا بخطايا الكاهن. فقد تكون هذه الرؤية صحيحة أو غير صحيحة، ده موضوع يعني صعب أن أفصل فيه، لكن لما تيجي تقولها لي وتقدم القصة من أجل التعليم أقول لك لا، حاسب، هذه القصة لا تصلح للتعليم إطلاقا، وفي قصة تانية بترد عليها، إن في أب شيخ كبير كان بيرى الملائكة بتخدم معاه في القداس، وبعدين جاء شماس متعلم، خد بالك من الكلمة، بيخدم معاه، ففي وسط الخدمة قال له يا أبونا ما تقولش الصلوات دي، الصلاة دي بيقولها الهراطقة. قالها له مرة واثنين. فالأب اللي كان سأل الملاك قال له آه كلام الشماس كلام مظبوط. قال له طب انت يعني معايا من زمان ما قلتليش ليه؟ دي بقى دي أرثوذكسية صحيحة. قال له هكذا رسم الرب، أن ملاكا يعلم ملاك وإنسانا يعلم إنسان، دي صحيحة. ولذلك في كلام رسول بولس في غلاطية، إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما. في الفضائيات، وأنا ببص على الفضائيات القبطية من وقت للتاني يعني، لأن عاوز بس أشوف نبض الكنيسة ماشي إزاي. قصة عن واحد من الآباء المتوحدين تنيح من أوضة قريبة، فيش داعي لذكر الاسم، إنه شاف رؤية وطلع السماء، فلقى إن المكان المعد ليه في الفردوس مكان صغير، فبيسأل قالوا له جاهد عشان مكانك يكبر. فدخل في جهادات كثيرة جدا لحد ما مكانه شاف رؤية تانية إنه مكانه في الفردوس كبر وبقى كبير ورحب. أنا ما سمعت القصة الحقيقة انزعجت جدا، انزعجت لأربع أسباب رئيسية. أنا لا أحكم على الرؤية، أنت شفت رؤية يا سيد أهلا وسهلا، أنت الرؤية بتاعك، لكن هذه القصة مرفوضة لاهوتيا. السبب الأول إن مفيش مكان قصير ومكان كبير ومكان ضيق ومكان واسع، الملكوت خاص بكل من يتوب. السبب الثاني إن إحنا لسنا بالأعمال الصالحة نرس ملكوت السماوات، يعني النسك يطهر الإنسان وينقي، ده صحيح، لكن النسك حياة الرهبنة لا تعطي الإنسان مكانا في السماء أعلى أو أكبر من مكان أي إنسان آخر. النقطة الثالثة إن ملكوت السماوات عطية، عطية من الله، لا تخف أيها القطيع الصغير فإن أباكم قد صنع يعطيكم الملكوت. فالجهاد بتاعي يحفظني في العطية لكن ما يزودش العطية ولا يكبرها. عطية الله عطية الله لجميع البشر، فأنا أخذ العطية، واللص اليمين خد العطية، والمجدلية خدت العطية، والسامرية خدت العطية، كلنا بناخد العطية. لكن الفرق هنا 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 في الحياة الأرضية مش في السماء، السماء فيهاش فروق. الفرق بيني وبين اللص اليمين إن أنا كان عندي وقت أتمتع بالعطية وأنمو وأعرف، ولما هوصل هعرف أكتر. اللص اليمين ابتدى من يمكن نقطة واحد أو اتنين، أنا يمكن وصلت نقطة ثلاثة أربعة أو خمسة، رب يسوع المسيح ارحمني. فالعطية واحد أنا مش علاقة بجد الإنسان. النقطة الرابعة والأخيرة إن هذه القصة بكل ما فيها من تقوى شعبية مدمرة تماما للتعليم الأرثوذكسي، إن الخلاص بالأعمال وليس بالإيمان بالرب يسوع المسيح. فتكافأ على جهادك بمكان أوسع في الفردوس معناها أن أنت تخلص بأعمالك. وأنا هنا لما سمعت القصة الحقيقة وقريت على أحد المواقع القبطية من ذكر الأسماء، انزعجت جدا وقلت يا ترى الإخوة الأفاضل والأخوات اللي بيقروا الكلام ده يا ترى عندهم إفراز وتمييز ولا لأ؟ ما أعرفش. فقلت لما نلتقي في هذا اللقاء السريع العاجل نتكلم عن الإفراز والتمييز. لازم يكون عندك تمييز، مش كل واحد يطلع لي رؤية أو يطلع لي قصة أو يقول فلان قال وفلان مش عارف قال إيه، وميبقى أنا قاعد يعني أسمع وأبلع الكلام من غير ما أمرره من خلال المصفى اللي بتصفي كل ما أسمعه من تعليم هي العقيدة الأرثوذكسية. العقيدة الأرثوذكسية تقول ليس لنا خلاص بالأعمال، الخلاص وبالإيمان، والملكوت عطية من الله، والغفران ليس بالحياة النسكية إنما هو من رحمة الله. النسك يطهر، ليه؟ يبعدنا عن الخطية ويخلي نار الروح القدس تشتعل فيه، لأن في تجاوب بينه وبين الروح القدس، لا صحيح. لكن مش هو ده اللي هيديني الملكوت، اللي بيديني الملكوت ونعمة الله. ناخد مثل تاني أو مثل ثالث. الآباء اللي خدعوا في الممارسات النسكية اللي موجودة في كتاب بلاديوس، موجودة في كتاب تاريخ الرهبان المصريين، وهي كلها بتدور حوالين محورين مهمين جدا. المحور الأول ظهورات الملائكة، والمحور الثاني النبوات. المحور الأول ده ظهورات الملائكة، إن في بعض الآباء بيخدعوا من أرواح الشريرة، في بعض الآباء عندهم إفراز وتمييز. يعني القصة المشهورة عن الملاك ميخائيل ظهر لواحد وقال له أنا رئيس جند الرب، فكانت عذراء يعني مشى في طريق الحياة التوبة، حياة النسكية، فقلت له كنت أنت ملاك الرب فأنت مش شايل علامة الملك اللي هي الصليب، فاختفى. ومن حياة الأنبا أنطونيوس بقلم أثناسيوس الرسولي نعرف أن علامة الصليب، رشم الصليب، هو القوة التي تغلب كل القوات المضادة. ولذلك أنبا أنطونيوس بيقول لما جت بقى وحوش وعقارب وتعابين وأسود وضباع مش عارف إيه، فبيقول لهم يعني أنتوا كتر لي، ما واحد فيكم كفاية موتني. لكن الكسرة بتاعتكم دي هي معناها ان كنتوا بتلعبوا على الخيال. احنا عايزين مرة نتكلم على الخيال وعلى ازاي المخيلة بتلعب دور كبير جدا في خداع النفس الانسانية. لكن الرؤى والاحلام دي لازم تتراجع لاهوتيا، لازم، لان اللاهوت بيفرز لي الرؤية، يقول لي الرؤية دي من الله ولا لا. طب أنا أعرف الرؤية دي من الله ولا لا؟ أعرفها من خلال ثلاث مبادئ أساسية. المبدأ الأول إن الرؤية التي من الله، وده كلام أبا أنطونيوس الكبير، فيها فرح وسكون وقبول. الرؤية الشيطانية فيها سجس وخوف ورعب. ولذلك عندما يظهر الملاك لأي من الأباء أو الأمهات أو القديسين، أولا لا تخف يا زكريا، كلمة لا تخف دي، ونفس الكلام في تطمين القديسة مريم، ويعقب هذا السلام والسكينة. لكن لو الشيطان قال لك لا تخف يكذب عليك، ما تجيش سكينة للنفس أبدا، لأن السلام ليس من العطايا التي يمكن أن يعطيها الشيطان. الشيطان ما عندهش عطايا، باش ديلك السلام. فمبدئيا رجم الصليب، وبعدين كل ما يقال في هذه الرؤى يجب أن يراجع على قانون الإيمان النقاوي. ليه؟ لأن هو ده أساس الإيمان. فأنت ما تقدرش تتكلم عن الإيمان وتسمع كلام مضاد للإيمان في رؤية. يعني في قصة في حياة الأنبا باخوميوس أب الشركة، واحد من الرهبان دخل فيه روح شرير، كان بيمشي على النار ولا تحترق قدمه، طبعا ده شيء مثير طبعا. ولكن انتهت القصة انه دخل في فرن مولع واتحرق ومات. الامور الخوارق دي مثيرة جدا للانتباه وتخدع الانسان، لكن الخوارق والامور الغير العادية، يعني انا مرة شفت منظر، كنت ماشي مع جدي الله يرحمه في السوق عندنا في مركز مغاربة، بيعملوا سوق كل يوم جمعة بعد الظهر وتيجي بقى في كل حاجة. أنا رحت مع جدي، فكان في راجل كان عامل لمة بيضرب بالنفير ويلم الناس حواليه، وجاب قالب طوب أحمر وقالب ني طوب نفس الحجم بس من الطين لسه ما دخلش الفرن يتحمر، وحطهم قدام بعض وقال شوية كلام غير مفهوم، فقام الحجر الطوب اللي هو معمول من الطين كسر الطوب الأحمر، مع ان الطوب الأحمر طبعا أقوى بكتير جدا من الطوب المعمول من الطين. فأنا انزعجت فقول له إزاي الكلام ده يا سيدي؟ أنا أقول لجد يا سيدي، قال ده يا ابني من شغل الشيطان. هو بعدين عنده ابن صغير، فيرفع ابنه الجمل يبلعه وينزل من الناحية التانية، فقال انا هوريك ان دي خدعة، ده خدعة بصر ده جد الله يرحمه. فأرى مزمور 90 الساكن في ستر العالي، فلقوا الناس الولد بيعدي من رجلين الجمل القدامانية ويطلع من رجلين ورانية، فالراجل انزعج وقال ده في واحد نصراني هنا عايز يعني يوقف حالي ووقف عيشتي، فاعمل معروف يا اللي بتعزم بلاش تعزيم. فجدي قال لي يلا يا ابني نمشي، لأنه هو على حد كده مش قادر يعمل أي حاجة خالص. خداع البصر، خداع البصر ده موجود في كل سير الآباء، وبتبقى طبعا حاجات غير طبيعية وحاجات مقصود بها تعظيم شخص معين وتخضع البصر. فدي حاجات محورية مقصود بها التعظيم، مقصود بها نشر الخوف من سلطان الإنسان. كان عندنا طالب في الإكليكية تاسم في إحدى قرى الصعيد، ما فيش داعي لذكر الاسم، وفي واحدة هناك في بيتها جنب الكنيسة هي بتشتغل في السحر، وراح لها قال لها يا أم فلان ما تعمليش كده لأن ده ضد المسيح. قالت لا أنت مين أنت، درش علي أنا أقدر أضرك مش عارف إيه لآخر الكلام. فهو كان إنسان يعني علاقته بالرب يسوع علاقة قوية جدا، فقال لها طيب انت عندك انذار انك انت اولا ما تجيش الكنيسة، ممنوع دخول الكنيسة، ولما تتوبي بطلي عمل السحر والأحجبة تبقى تبقى الكنيسة. هو بعدين هو بيقول لي حسيت بان انا داخل في حرب كبيرة، فهذا الجنس لا يخرج الا بالصلاة والصوم، فابتدى يصوم، سمعوا بعض الإخوة من الخدام يعني، وامتنعت المرأة عن دخول الكنيسة ومرضت وماتت. فهو ضميره تعب يعني، وجاب يتكلم معايا ومع المتنيح الأنبا إغريغوريوس، وقلنا له أنت ما قتلتش حد وأنت ما أنتش سبب في الموت دي، يعني أمرها انتهى لأنها ماشية في طريق غلط. فكانت بتعمل حاجات غريبة جدا يعني، الجولة الناس اللي عنده صداع اللي مش عارف عنده ايه كلام يعني كلام بطال. وبعدين هو قال لنا قصة ان في واحد كان عنده بهاء اللي هو تغيير لون الجلد زي البرص كده، فرح لها فدته دواء وديته مراهم وبتاع، ففي خلال أسبوع خف، فدفع لها مبلغ كبير جدا ومبسوط جدا. خد بالكم من الكلام. وراح قال لأبونا، فأبونا قال له طب خلاص أما نشوف يعني آخرتها تنتهي على إيه. ففي يوم الأحد دخل الكنيسة فجسمه كله ضرب، تتبعة صغيرة على دراعه اليمين، ومن دراعه اليمين مشك بقى في دراعاته في صدره البهادة يعني زي البرص تقريبا. وراح للدكاترة وبقت حالته سيئة جدا. فالأعمال الشيطانية إذا وصلت لدرجة الشفاء ليس لها ديمومة، ما تدومش، هي للخداع. النبوات، نبوات يا إخوة تحتاج إلى حاجتين. الحاجة الأولى أن ننتظر، نسمع الكلام ونشوف. يعني زمان قالوا في نبوة للأنبا صمويل المعترف إن فاي 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 هيجي ثلاثة يملكوا مصر، كل واحد منهم بحرف الفاي، حرف الإف يعني أو حرف الف، وإن ده هو نهاية عصر الملكية في مصر. فجاء فؤاد وفاروق وأحمد فؤاد وانتهت الملكية. يبقى الكلام مظبوط، لكن ما جاء في هذه النبوة من أشياء خاصة بالمستقبل لا نصدقها ولا نرفضها، وإنما ننتظر. الانتظار واجب. ليه؟ دلوقتي بيقول لك هيجي واحد أول يملك مصر بعد حسني، أول حرف في اسمه بحرف العين، فأنا بس عمر سليمان. عمر سليمان مشي، وعند الوقت في أحمد شفيق، وعند في مش عارف محمد مرسي، أظن اسمه حاجة محمد مرسي. طب والعين ده فين ده؟ قال لك لا ده سامي عنان. أنا بقول لا ده ولا ده ولا ده. الانتظار واجب، لا أصدق ولا أكذب، وإنما أنتظر. وفي كلام نسب لقداسة البابا كيرلس السادس، أنا ما سمعتوش منه يعني، سمعته من بعض المقربين لي، أنه كان راح اسكندرية فمعد على النافورة اللي كان فيها تمثال رمسيس في ميدان باب الحديد، وقال للي حواليه، قال لهم بكرة هيجي وقت، بكرة اللي هو يعني مش بكرة يعني بكرة هيجي وقت أنا أعمد المسلمين في النافورة دي. كويس. طبعا في شيء غريب يعني، ان من القرن السابع الميلادي ما سمعناش على مسلمين بيتعمدوا الا من حوالي بس 7-8 سنين 10 سنين في مصر وفي شمال افريقيا، في تونس، في الجزائر، في المغرب، حتى في السعودية. من يعرف؟ من استنى؟ الانتظار جيد. النبوات الخاصة باحداث المستقبل يجب أن توضع تحت الفحص، والفحص ده يا إخوة ده بقى الميكروسكوب الأرثوذكسي اللي بيوري لك محتوى النبوة. طبعا بعضكم أكيد استعمل الميكروسكوب وشاف إن الميكروسكوب فيه عدسات بتكبر بتبين. أول شيء أحب أشوفه لما الميكروسكوب الأرثوذكسي يكبر لي النبوة، هل هذه النبوة تخدم مجد المسيح ولا لا؟ دي أول شيء أحب أشوف تحت الميكروسكوب. النقطة الثانية، هل هذه النبوة فيها خلاص للكنيسة من الأزمات والضيقات ولا لا؟ ودي اختبار مهم قوي. الاختبار الثالث والأخير، لما أحط النبوة تحت الميكروسكوب الأرثوذكسي أبص أشوف هل العلاقات الكنسية في داخل الكنيسة هتتصلح وتبقى أحسن، تبقى أحلى، تبقى كنيسة فيها الفرح والسلام الروحي الحقيقي، ولا يحصل فيها تشتيت واضطراب وفوضى؟ لأن كل النبوات التي نطق بها الرب يسوع في الإنجيل الثلاثة متى مرقس ولوقا عن الأيام الأخيرة كلها تحتوي رغم الأمور الصعبة الموجودة في العالم تحتوي على طمأنينة للكنيسة. وأما أنتم فمتى رأيتم هذه كلها فارفعوا رؤوسكم لأن خلاصكم قريب. يعني إحنا لم يقال لنا أن الضيقات انتهت أو لن تأتي، ولكن يأتي مع الضيقات الخلاص. ففي النبوة اللي بتكلمك عن الضيق دون أن تذكر الخلاص، دي أنا موقفي منها موقف الشك والريبة. ليه؟ لأن الاضطهادات والضيقات على الفرد غير الاضطهادات والضيقات على الكنيسة. يعني أغابوس مسك المنطقة بتاعت بولس وقال الراجل اللي بعد المنطقة دي ده يحصل معاه كذا كذا كذا، فالتلميذ قال ما تروحش، قال لهم لا تحزنون قلبي. ليه؟ لأن هو مدعو الاستشهاد، ده جاله الدعوة الاستشهاد. وكلام الرب يسوع المسيح لبطرس لما كنت شاب كنت تمشي حيثما تشاء، ولكن متى شخت فآخر يحملك ويحطك بقى في الحتة اللي انت ما تشعر صراحة، ومات شهيد في روما. لكن على الكنيسة اوعى تنسى، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. ولذلك كل الأمور الأزمات اللي موجودة عندنا بعضها من الداخل ربما معظمها من الداخل، وبتيجي التأديبات من بره. لكن مع هذه التأديبات يا إخوة، لما يطلع واحد يقول ده في نبوة مش عارف إيه، أقول له يا سيد أهلا وسهلا، هل هذه النبوة خاصة بخلاص الكنيسة ولا فيها تهديد وعيد من غير خلاص؟ إذا ذكر الخلاص فأنا مستعد أسمع كلامك. والخلاص يذكر لأنه ماشي في انسجام مع التعليم الإلهي المدون في الكتب المقدسة. أنا أرجو أن الكلام ده يكون بسيط وسهل ما فيش أي صعوبة، ونبقى لسه عندنا يعني أحاديث طويلة عن الإفراز والتمييز، ونقف عند سؤال في المرة القادمة إن شاء الله، هل يمكن أن أتعلم الإفراز والتمييز؟ والجواب نعم. وإحنا قدمنا أمثلة، لكن الكتب التي بين أيدينا لا تقدم لنا دروس في الإفراز والتمييز، ولذلك يجب أن نتعلم الإفراز والتمييز. نعم ممكن طبعا، ويعني الواحد يسمع واسكت، والسكوت والانتظار مش غلط. الرب يسوع المسيح يكون معانا جميعا وينجي مصر من كل ما هو شرير ومدمر، ويفتح لنا جميعا ولكنيسة مصر باب الرجاء والرحمة، لأنه صالح ورحيم وله المجد للآن وللأبد. أمين.